نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم عبر فضاء شبكة المجد. ونسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المشرف على المؤسسة الفقهية السعودية، والذي يصحبنا مجيبا عما تطرحونه من أسئلة واستفتاءات. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الأخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. والترحيب موصول بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بتقديم التعازي لأسرة الزميل الإعلامي الأستاذ فهد الفهيد، الذي أديت صلاة الجنازة عليه عصر هذا اليوم في الرياض. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه الصبر، وأن يخلفه بخير، وأن يصلح له ذريته.
اللهم
رحمه الله وغفر له. نعم. لكم تعليق شيخ، لكم معرفة بالأخ فهد كذا من خلال مشاركاته الإعلامية المتميزة، سواء كان ذلك في برامج الحج أو غيره.
نعم، سيرته حسنة وسمعته طيبة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شهود الله في أرضه. نسأل الله تعالى أن يغفر لهم ويتغمده بواسع رحمته.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. لعلي أبدأ فضيلة شيخ هذه الحلقة بالحديث عن الأضحية وفضلها، وكذلك قد سمع الناس كثير من هذه الأشياء، لكن هناك بعض التنبيهات أو بعض الممارسات التي تتم ويجهلها الناس، من مثلا الحديث عن الأضحية وعن سعرها، أو التذمر من مثلا ارتفاع السعر، أو التبادل مثلا الطرائف والسخرية ببعض الأمور. هل هذه سائغة أو هي وهي مما درج عليه الناس ومما تعرف عليه، أو مما عمت به البلوى إن صح الأمر، أو هي شعيرة يلزم الإنسان أن يلتزم باحترامها وعدم الحديث بشيء من السخرية فيها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فإن الأضحية شعيرة عظيمة وعبادة من أجل العبادات، بل إن الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: أفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية التقرب إلى الله تعالى بالذبح والنحر. ولذلك جمع الله تعالى بينهما في قوله: فصل لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فذبح الأضاحي هو من الأعمال الصالحة العظيمة، ولذلك ينبغي أن يستشعر المسلم ذلك، وأن يهتم بأداء هذه الشعيرة. وقد كان الصحابة يهتمون بها، كما جاء في حديث سهل بن سعد عند البخاري وغيره، قال: كنا نستسمن الأضاحي في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يهتمون بها بوقت مبكر، وكانوا يستسمنون بهيمة الأنعام لأجل ذبحها في الأضحية. واختلف العلماء في الأفضل فيما يضحى به، والإمام ابن تيمية رحمه الله وضع ضابطا جيدا في هذه المسألة، قال: إن الأفضل هو ما كان أكثر ثمنا.
نعم،
لأنه في عرف الناس ما كان أكثر ثمنا عادة هو الأحسن وهو الأطيب وهو الأكمل. ولذلك فلا يستخسر المسلم ما يدفعه لأجل شراء الأضحية الطيبة، وما ينفقه في ذلك النفقة فيه مخلوفة. والأجر فيه عظيم. وهكذا أيضا نقول بالنسبة للهدي، الهدي يجب على المتمتع والقارن ولا يجب على المفرد. أيضا ما يدفعه المسلم لشراء الهدي أو لشراء الأضحية، الثواب المرتب عليه جزيل والنفقة مخلوفة. وكما قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. جميع الأمم السابقة جعل الله تعالى لهم منسكا، يعني دما يريقونه ويتقربون به إلى الله عز وجل في جميع الأمم السابقة. وهذا يدل على أهمية هذه الشعيرة وأهمية العناية بها. ثم إن الأضحية هي فيها تذكير بما فعله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعم، الذي لم يرزق بذرية، نعم، حتى تقدم به السن، وكانت امرأته عقيما لا يولد له، فبشرته الملائكة، نعم، على كبر وعلى عقب لأنه سيرزق بولد. تصور الفرحة العظيمة بهذا الابن، فرزق بهذا الابن. لما رزق بهذا الابن، هذا الابن ابن ليس عادي، ابن في غاية البر،
نعم،
لأبيه الذي هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لما بلغ أحسن سن يتعلق فيها الوالد بولده، قال إبراهيم، قال: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يقل هذا إبراهيم مترددا، وإنما تلطفا معه، لأن الموقف عظيم، أمر بذبح ابنه، ويعني أمر بذبح أحب أعز ما يملك في الدنيا، هذا الابن الذي بلغ هذه السن، أحسن سن يتعلق فيها الوالد بولده. وأيضا يعني الابن هذا ما أتاه إلا على كبر، وأتاه بعد عقم، وابن ليس عادي، ابن مطيع، بدليل قوله قال: يا أبتي
أفعل
ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلا ندري من أيهما نعجب، من هذا الأب العظيم الذي امتثل أمر ربه، أم من هذا الابن الذي تلقى امتثال الأمر بالقبول والتسليم وقال: يا أبتي افعل ما تؤمر، وشجع أباه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم وانقاد لأمر الله. فأمسك إبراهيم بابنه إسماعيل، قال: يا أبتي كبني على وجهي حتى لا ترى وجهي، أخشى أنك إن رأيت وجهي رحمتني، فكبه على وجهي. وهذا معنى قوله: فلما أسلم وتله للجبين، يعني صرعه على وجهي وأهوى بالسكين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نزل المسيين، إن هذا لهو البلاء العظيم. لا شك أن هذا من أعظم البلاء،
الله أكبر،
أن الإنسان ينجح في هذا الاختبار وفي هذا البلاء. وفديناه بذبح عظيم، وهذا موضع الشاهد،
نعم،
وفديناه بذبح عظيم. التفت إبراهيم فإذا كبش بكبش عظيم أبيض من الجنة، فقيل: اذبحه فداء عن ذبح ابنك إسماعيل. فكانت سنة من بعده، ولذلك فنحن نذبح هذه الأضاحي اقتداء بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وبنبينا وأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعم. فالأضحية هي سنة إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، نعم. انظر إلى إبراهيم، أمر بذبح ابنه فلم يتردد، فالعجب ممن يؤمر بذبح شاة،
نعم،
وتجده يتردد ويبخل ويقول كم الثمن، ومع أنه لو تأملت في واقعه تجد أنه ينفق الأموال الكثيرة في أمور كماليات أو في له أو في السفريات، لكن إذا أتت الأضحية بدأ يتردد وبدأ يقول إن الأسعار مرتفعة، وبدأ يحاول يعني التملص من إقامة هذه الشعيرة. فانظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمر بذبح ابنه فامتثل أمر ربه عز وجل. فينبغي للمسلم أن يحرص على إقامة هذه،
نعم،
الشعيرة،
نعم.
وأما بالنسبة للسخرية، السخرية لكونها شعيرة هذا لا يجوز، هذا يعني سخرية بأمر عظيم من أمور الشريعة. لكن أحيانا تكون المقاطع المتداولة والتي يكون فيها شيء من الطرف على سلوكيات بعض يعني من يذبحون الأضاحي أو نحو ذلك،
أو الباعة،
أو الباعة، ولا يقصد المسلم أنه يسخر بالأضحية التي هي شعيرة، لكن على بعض السلوكيات، بعض السلوكيات، وأحيانا يكون فيه تنبيه. فإذا لم يسمى الشخص الذي يعني مثلا يتداول مقطعه، إذا لم يسمى ذلك الشخص، وأيضا كان راضيا بتداول ذلك الأمر،
نعم،
فالذي يظهر أن الأمر فيه سعة. أما إذا سمي ذلك الشخص أو كان ذلك الشخص الذي ينشر مقطعه أنه غير راضي، فهذا نوع من التعدي على خصوصيته ولا يجوز.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. معي مجموعة من المتصلين. عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عبد العزيز.
حياك الله الشيخ أحمد. أحمد.
الله يحفظك يا رعاك.
حياك الله شيخ فهد.
حياكم الله، بارك الله فيك.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
الشيخ يقولون حق الحلق اللحية في أيام الحج يعني ليست واجب، سنة، هل هذا صحيح؟
حلق اللحية؟
يعني حلق الأظافر.
أخذ الشعر قصدك أخذ الشعر.
إيه قص الشعر وقص الأظافر.
إيه نعم.
السؤال الثاني ما حكم يعني عدم ترتيب الصور في القراءة في الصلاة؟
نعم.
يعني مثلا أقرأ صورة الفلق أرجع لصورة النصر الركعة الثانية، هل يجوز؟
نعم.
الله يجزاك خير.
شكرا عبد العزيز، بارك الله فيكم. عبد العزيز أم عبد الرحمن معي. تفضل يا أم عبد الرحمن الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أم عبد الرحمن.
الله يجزاكم خير على كل مدربون للمسلمين.
آمين آمين.
عندي سؤال يا شيخ، سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أمي حجت عن أخوي متوفي.
نعم.
يعني الحجة نفسها عادية يعني يلبس الأضحية؟ لازم الأضحية ولا مو لازم؟
يا أختي الكريم، تحججون عن أختك؟
أخوي.
نعم. أنا أخوي
المتوفي.
إيه.
إيه. حدثهم يعني لازم يعني ضحكوا
في نفسه. قصدك الهدي؟
ايوه.
طيب يعني وش نوع النسك يعني؟ وش النسك؟
حد
وش النسك، متمتع، قارن، مفرد؟
اليوم سواء من عفر يعني وش
اللي بيحجها الآن عنها، بيحج عمره وحج أو حج فقط؟
لا على نية حج.
حج. طيب.
حج فقط.
طيب يعني مفرد.
طب عادي يعني شو اسمه يعني حج عمره،
حج عمره يصير متمتع ويصير عليه هدي، مفرد حج فقط ما عليه هدي.
ام عبد الرحمن الله يحفظك.
نعم.
انت تتحجين عن اخو عن اخيك والا شخص اخر تريدون ان توكلوه بالحج عن اخيك؟
لا لا، امي 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 انا هي اللي تحج، امي نفسها الوالده هي اللي تحج عن اخوي.
طيب خلاص تسمعين الاجابه، شكرا يا ام عبد الرحمن الله يحفظك. العنود معي، تفضلي. العنود.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا العنود.
الله يحييك، لو سمحت اخوي، انا اخوي الكبير.
نعم.
بيضحي لابوي الله يرحمه.
نعم.
هل يجوز انه يشرك في الضحيه لنا الاحياء يعني اللي امي وخواتي واخواني؟
طيب الاضحيه هذه وصيه من والدك يعني والدك، والا اخوك متبرع بها؟
لا لا، اخوي متبرع بها.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، انا امي يعني أمي لا تقرأ ولا تكتب وتبغى تقول يعني أبغى ذكر يكون سهل ويعني فضلة كبير تردد في يوم عرفة وذا الأيام الفضيلة.
طيب شكرا يا العنود. معي متصل، أمل تفضلي. أمل معنا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي الكريمة.
أستاذ الفاضل، أريد إجابتي على الهاتف. سؤال لدي سؤالين. السؤال الأول، لما نحكي القصص للأطفال قد يكون هنالك فيها نوع من الخيال، هل إني آثم أكون حكم آثمة في حكم حكايتي لهم هذه القصص؟
نعم.
واضح؟
السؤال الثاني يا أختي.
السؤال الثاني، في التكبير اللي حين أيام حين أيام التكبير بعد الصلوات، هل إني أبدأ بدعاء الصلوات ولا أبدأ بالتكبير مباشرة؟
طيب تفضل الشيخ. الأخت ما عندها تلفزيون تريد أن تسمع من الهاتف، يعني قصص الخيال التي تحكى للأطفال هل يعني يدخلها الكذب، خاصة حينما تشتمل على أحداث هي من نسج الخيال؟
هذه القصص لا بأس بها، هي أسلوب من الأساليب المعروفة في اللغة العربية، وهي من جنس ضرب الأمثال. ضرب الأمثال ورد في القرآن وفي السنة، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل وغير ذلك من الأمثال التي وردت في القرآن وفي السنة، فهي من هذا القبيل. لكن ينبغي أن تكون هذه القصص قصصا هادفة، قصصا تغرس الفضيلة والقيم والمبادئ الكريمة في نفوس هؤلاء الأطفال، فلا تكون قصصا مجردة، إنما تكون قصصا هادفة تغرس فيهم، تغرس في هؤلاء الأطفال محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، تغرس فيهم احترام الوالدين، تغرس فيهم احترام الكبير، تغرس فيهم محبة القيم الفاضلة والبعد عن القيم السيئة، البعد عن الأخلاق السيئة. فالمقصود أن هذه القصص ينبغي قبل قصها على هؤلاء الأطفال أن يوضع لها هدف، يوضع لها هدف قيم نبيل.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السؤال الثاني تسأل عن التكبير فضيلة الشيخ، هل هو بعد الصلوات، بعد أذكار الصلوات أو قبل؟ التكبير، تكبير المطلق في
التكبير ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق وهذا بدأ من بداية عشر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهذا التكبير يكون في غير أدبار الصلوات.
نعم.
يلاحظ في بعض المساجد يأتي بعض الناس ويكبر أدبار الصلوات، نقول لا، هذا ما ابتدأ وقته بعد، بل بعضهم ينكر على من لم يكبر. نعم. نقول هذا لم يبتدأ وقته بعد، التكبير المقيد. التكبير المطلق يكون في جميع الأوقات لكن ما عدا أدبار الصلوات. التكبير المقيد هذا يكون أدبار الصلوات لكن يبدأ بالنسبة لغير الحاج من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا يكون أدبار الصلوات.
نعم. بارك الله فيكم. أبو عبد الله معي، تفضل. تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك.
ممكن سؤال شيخ؟
ممكن، الله يحفظك.
طبعا أنا من سكان مكة المكرمة.
نعم.
وأريد الحج.
نعم.
رغم عجزي أني ما استطعت أطلع تصريح.
لم تخرج تصريح.
نعم. هل يجوز لي أن أحج؟ طبعا أهل مكة دائما الأغلبية يحجون بدون تصريح.
طيب،
ممكن الجواب لأنه ما عندي.
طيب تفضل الشيخ، يسأل أن يريد أن يحج.
نعم، ما دمت في مكة فلا تحرم نفسك من الحج، هي فرصة، عمل صالح، عمل صالح عظيم، ويعني الحمد لله ما دمت من أهل مكة وعفيت من التصريح فهي فرصة لأن تحج وتأتي بهذا العمل الصالح.
هو معفى من التصريح.
ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن يعني تتحرى عدم يعني مضايقة الحجيج ما أمكن، تتحرى مثلا أنك مثلا بالنسبة لطواف الإفاضة يعني قد تؤخر طواف الإفاضة مثلا ونحو ذلك، بحيث أنك يعني توسع على الحجيج. فالأمر بالنسبة لك واسع، الأمر بالنسبة لك واسع، لكن كونك تحج هذا لا شك أنه عمل صالح
إذا كان النظام يسمح في يجيز له.
نعم، هو لا شك من مراعاة الأنظمة في هذا مطلوب. نعم. وتصريح الحج مطلوب، لكن هو يذكر أنه من أهل مكة،
أهل مكة
الأمر بالنسبة لهم في يعني أوسع من. نعم. غيرهم.
بارك الله فيكم أحسن لك. أم عبد الملك تفضلي. أم عبد الملك تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
أنا عندي سؤال بخصوص في حركة البنات طايحين فيها ولدهم يعني كانت رضع ولد الثاني.
ما هو واضح صوتك يا أم عبد الملك الله يحفظك.
هلا،
تقولين تعيدين السؤال بصوت أوضح.
بعض البنات الأخوات.
نعم.
كواحدة ترضع ولد الثاني بخصوص عشان قلنا عطران عيالنا أخوان من الرضاع، هل هذا يجوز؟
دون حاجة.
دون حاجة إيه؟
طيب،
بس كذا.
طيب، شكرا. أم ياسر تفضلي. أم ياسر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أسأل الشيخ سؤال.
تفضلي، الله يحفظك.
أنا ما أعرف أقرأ.
نعم.
أنا ست كبيرة يعني عندي عيالي.
نعم، الله يطول عمرك يا أختي.
الله يسلمك. نعم. طول عمرك. بس إنه بقرأ قرآن مع الشيخ بالتليفون، يصلح؟
بالتليفون.
أيوة.
هذه مقرأة.
إيه لا، الشيخ يقرأ وأنا أرد وراه.
طيب، بالمسجل يعني ممكن في برامج في التسجيل نفس الـ الـ الأمر هذا أو هو يصحح لك في في التليفون.
يا شيخ، الشيخ بقرأ وأنا بقرأ وراه
بالمصحف
لأني ما بعرف أقرأ.
طيب،
يجوز؟
تسمعيني إجابة يا أم ياسر، الله يحفظك. في سؤال آخر؟
شكرا.
شكرا لك. بدر تفضل معنا. بدر معنا. أم أسيل تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. حياك الله يا أختي.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أخوي توفى الله يرحمه من أسبوعين وعليه دين.
رحمه الله وأحسن الله عزاكم يا أختي الكريم.
الله يجزاك خير.
نعم.
عنده أولاد، اثنين منهم قصر، وعنده بيت كان يبني وعليه الدين، ولقينا عنده مبلغ. أية الأولى، نسدد دينه ولا نكمل بيته؟ وهو برضو يعني الاقتصادي بالنسبة للراتب والبدلات الحمد لله جيد.
نعم.
يكفيهم يعني، هل أولى الدين أو البيت تكمل؟
طيب الآن ممكن أنكم ممكن تجمعون بين الأمرين، هذا ممكن يؤخر تكميل البيت ويسدد الدين.
أيوة.
ولا ما هو ممكن؟
ممكن.
طيب أنت تسألين عن أيهما؟ أيوة. يبدأ فيه.
أيوة.
طيب
الأولى. والسؤال الثاني ممكن؟
تفضل الله يحفظك.
يجوز أني أنا أسوي تحليل دم وأنا صايمة؟
نعم. شكرا شكرا يا أم أسيل، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال عبد العزيز يسأل عن القص شعر لمن أهل بالإحرام بحج أو عمرة، أو لمن أراد، عفوا، لمن أراد الأضحية.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. من إذا دخلت هذه العشر وأراد الإنسان أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وأما ما ذكره الأخ يقولنا سمعنا من يجيز ذلك، هذا بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبحت تنقل آراء أخرى، وينبغي أن توزن هذه الآراء بميزان الكتاب والسنة. فالمسألة لا شك فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الراجح هو ما دل عليه هذا الحديث، فإن هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وصححه البيهقي وصححه جمع من أهل العلم، يكفي أن الإمام مسلما أخرجه في صحيحه. وأيضا هو صريح، إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. والمعارضون لهذا لم يأتوا بدليل يعارض هذا الدليل، يعني من قال بالجواز أتى بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي ويبقى حلالا، هذا في الهدي، وحديث مسلمة في الأضحية، فرق بين الهدي وبين الأضحية. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي هذا في الأضحية، وأما حديث عائشة فهو في الهدي. فهذا الحديث لا يقوى على معارضة حديث أم سلمة، حديث أم سلمة حديث صحيح وصريح، فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذا هو القول المستقر في هذه البلاد عندنا في المملكة، وهو الذي عليه كبار علمائنا، وهو الذي عليه فتوى شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ولا زال هذا القول هو المستقر. ولكن يعني بعض وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تثير آراء أخرى، وأصبحت تربك بعض العامة وتشككهم في ذلك. فنقول الفتوى المستقرة وهي أن من أراد أن يضحي لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا، هذه هي القول الراجح الذي دل عليه هذا الدليل الصحيح الصريح حديث أم سلمة رضي الله عنها.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستاذنا في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
نور تجلى للفؤاد السائل. سهل أو طريق ما إلي اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة كراحلي تجد الجواب يضيء
دار. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة.
أهلا حياكم الله.
في كل عام حين يأتي موسم الحج تثار قضية الرغبة ومع رغبة الناس في أداء الحج في أن يقوم يعني كثير من الناس إما بالتسلل عبر المنافذ أو الطرقات الجانبية إلى المشاعر المقدسة دون تصريح، أو بعضهم يعني يتحدث عن هذا التصريح وكأنه يعني شيء طارد أو منفر عن الحج، مع أن الجهات الرسمية إنما وضعت هذا الأمر لضبط الأعداد وكذلك الترتيب والتنظيم، وأن لا يدخل المشاعر المقدسة أو المكة المكرمة إلا الأعداد التي يمكن من خلالها أن يؤدوا هذا النسك العظيم دون ضرر ودون مشاكل، سواء كان في الزحام أو في الصحة أو في غيرها. تعليقكم يا شيخ على هذا؟
نعم، أولا دولة وفقها الله إنما وضعت هذا النظام وهو التصريح لأجل مصلحة الحجيج، لأن أعداد المسلمين كثيرة، عدد المسلمين الآن يقدر 1.5 مليار.
نعم.
طيب 1.5 مليار لو حج منهم 1% فقط، 1% من 1.5 مليار 15 مليون، هل تتسع لهم المشاعر؟ ما تتسع، بل قل 0.5% 7.5 ملايين ما تتسع لهم المشاعر، بل قل 0.25% ما تتسع لهم المشاعر. إذن من الآن الأعداد الكبيرة التي تحج هي أقل من 0.25% من أعداد المسلم.
نعم.
فهذا الإجراء لا بد منه، وإلا لو فتح المجال لكل من أراد أن يحج لتعذر الحج، ما استطاع الحجاج أن يحجوا. فهذا يعني هذا التنظيم إنما وضع لأجل مصلحة الحجيج، وضع لأجل المصلحة العامة للحجيج، هذا هو المقصود منه، حتى يتيسر أمور الحجاج ويحجوا بسهولة ويسر. ولذلك ينبغي مراعاة هذا، ينبغي أن يراعي هذا المسلمون. وأيضا يعني التنظيم لهذا استثنى بعض الجهات العاملة في الحج الذين يحتاج إليهم، مثل مثلا رجال الأمن مثلا والمفتون، ويعني من يحتاج إليه والأطباء، فهم قد يعني استثنوا لأن مصلحة الحج تقتضي ذلك. ولذلك ينبغي التقيد بهذه التعليمات لأنها تعليمات وضعت للمصلحة العامة ومصلحة الحجيج على وجه الخصوص.
نعم، بارك الله فيكم. نعم. أحسن إليكم. هنا عبد العزيز يسأل عن ترتيب السور في الصلاة، بمعنى أن يقرأ سورة متأخرة يقرأ الناس في الركعة الأولى، ثم يقرأ مثلا في الركعة الثانية الكافرون أو غيره.
هذا خلاف الأولى، الأولى أن يكون ترتيب السور في الصلاة على ترتيب المصحف، فلا يقدم مثلا سورة الناس على سورة الفلق، وإنما يراعي ترتيب المصحف، هذا هو الأولى. لكن لو فعل ذلك أحيانا كان جائزا، فحذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، قال وقرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قدم النساء على آل عمران، فدل ذلك على الجواز. لكن يعني إذا تأملنا غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه في قراءته يراعي ترتيب المصحف عليه الصلاة والسلام، ولذلك فالسنة مراعاة ترتيب المصحف.
بارك الله فيكم. عبد الرحمن تقول بأنهم يريدون أن يحجوا، أو والدتها تريد أن تحج عن أخيها وتسأل عن الهدي.
إذا كان الذي سيحج عن أخيها مفردا، يعني سيقول لبيك حجا، سيحج فقط حجا، فالمفرد ليس عليه هدي. أما إذا كان متمتعا أو قارنا، يعني متمتعا يأتي بالعمرة ثم يأتي بالحج، أو قارنا بالعمرة والحج جميعا، فهذا عليه هدي. وقد ذكرت أنهم يريدون الحج فقط، فإذا كانوا لا يريدون الحج فقط فمعنى ذلك أنهم يريدون نسك الإفراد، المفرد ليس عليه هدي، وأما المتمتع والقارن فعليهما هدي. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا العنود تسأل تقول بأن أخاها الكبير يريد أن يضحي، وهل يشركهم في يضحي عن والدها، تقول هل يشركهم في الأضحية أم ماذا؟
الأفضل أن يجعل الأضحية عن نفسه ويشرك معه في الأجر أقاربه الأموات والأحياء، يشرك معه من أراد أن يضحي عنه من الأموات، ويشرك معه أيضا أولاده ووالديه وزوجته ومن شاء، فإن الاشتراك في الثواب لا حد لهم. وأهل العلم يقسمون الاشتراك في الأضحية إلى قسمين، القسم الأول الاشتراك في الملك، وهذا يكون في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص، والقسم الثاني الاشتراك طبعا الاشتراك في الملك في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص، أما الغنم فليس فيها اشتراك. يعني من يشتري الواحدة من الغنم لابد أن يكون شخص واحد، ولا يصح أن يشترك اثنان في واحدة من الغنم، هذا يكون في الإبل وفي البقر إلى 7. القسم الثاني الاشتراك في الثواب، ومعنى الاشتراك في الثواب أنه أن مالك الأضحية يشرك معه في ثوابها من أراد، هذا جائز ولا حد لهذا الإشراك، لا حد له، فله أن يشرك من شاء من الأحياء والأموات.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
لكن أنبه هنا إلى قضية، وهي أن بعض الناس، وهذا يفهم من سؤال الأخت، يضحي عن الميت وينسى نفسه. الأضحية في الأصل عن الحي ليست عن الميت، وحتى أن الأضحية عن الميت هي محل خلاف هل تشرع أو لا تشرع أصلا. يعني هناك من أهل العلم من يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ضحى عن الأموات، مات زوجته خديجة لم يضحي عنها، مات عمه حمزة لم يضحي عنها، ماتت بناته الثلاثة لم يضحي عنهم، مات ابنه لم يضحي عنهم، فقالوا أنها لم ترد. والراجح أنه تشرع الأضحية عن الأموات لأنها من جنس الصدقة، ولدخولهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عمن لم يضحي من أمتي، لكن الأفضل والأكمل أن يضحي الحي عن نفسه ويشرك معه من شاء من الأحياء والأموات. أما أن الإنسان ينسى نفسه ولا يضحي عن نفسه ويضحي عن الأموات فهذا جهل، هذا من الجهل ومن الأخطاء المنتشرة عند بعض العامة، إلا أن تكون وصية، فالوصية تنفذ كما أوصى الموصي.
بارك الله فيكم. تقول بأن أمها أمية لا تقرأ ولا تكتب، وتريد ذكرا سهلا وفضله كبير خاصة في أيام العشر وكذلك يوم عرفة.
جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به، يعني شبيه بسؤال الأخت، يقول يا رسول الله شرائع الإسلام كثيرة، الصلاة والزكاة أنا أريد شيء أتعلق به وأتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. فنقول أخت كريمة أكثري من الذكر، وأحب الكلام إلى الله 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كرريها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كرريها طيلة الوقت وأكثر منها، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإن هاتين كما قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم عبد الملك تسأل عن يعني بعض الممارسات التي تعملها النساء في الإرضاع، بمعنى أن تأخذ ولد أختها وترضعه وأختها تأخذ ولدها وترضعه دون الحاجة، رغبة في أن يكون أخوين من الرضاع.
لا بأس بهذا، الأصل في هذا الجواز، فإذا أرادت أن يكون ابن أختها ابن لها من الرضاع فأخذته وأرضعته 5 رضعات فأكثر فلا بأس بهذا، ويكون ابنا لها ويترتب على ذلك أحكام الرضاع ولا يشترط لذلك الحاجة. نعم
بارك الله فيكم أحسن عليكم. أم ياسر تقول أنا امرأة كبيرة في السن وأمية ولا أقرأ، وأقرأ القرآن مع شخص عبر الهاتف ويقوم بتصحيحي يقرأ وأقرأ وراءه.
لا بأس، هذا من تيسير الله عز وجل، وجود مثل هذه المقارئ القرآنية أو حتى عبر وسائل التقنية أو عن طريق وسائل التقنية ونحو ذلك، هذا كله من تيسير الله عز وجل، فاستغلال مثل هذه الوسائل في قراءة القرآن وفي حفظ القرآن من الأمور الطيبة. نعم
بارك الله فيكم. معي هدى تفضلي. هدى معنا.
شيخ أنا
أيوة. نعم
يا شيخ أنا ذاهب للحج إن شاء الله في يوم التروية.
نعم.
الساعة 1 الظهر من الرياض.
كيف؟
ذاهب للحج يوم التروية الساعة 1 الظهر.
نعم.
فهل يصح مني ذلك؟ صلاة الظهر بتكون بالرياض.
نعم. تسألين عن ماذا؟
ايوه انه صلاة الظهر راح تكون في الرياض.
نعم.
والعصر ممكن تكون في جدة على حسب الوصول يعني.
يعني انتم ستذهبون عن طريق الطائرة؟
اي نعم.
والاقلاع الساعة الواحدة؟
ايوه.
اي نعم. طيب مطار الرياض؟
ايوه ايوه.
طيب مطار الرياض في وقت. نعم.
ايوه.
طيب ان شاء الله نفصل.
وش الاشكال يا اختي اللي عندك؟ يعني ممكن
الاشكال انه صلوات الخمس راح تفوتني في المنى. مو الجمع والقصر في منى.
الجمع والقصر يوم التروية في ميناء.
ايوه.
بس انت ما وصلتي الان، حتى الان ما وصلتي ميناء.
يقول بيفوتني يعني.
ايه ايه طيب.
اوكي شكرا.
شكرا يا جمانة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا اختي.
عندي سؤال، هل الفتاة اللي ساكنها مستقلة عن اهلها
نعم.
لها اضحية او لا؟
وهي قادرة هي على تذبح أضحية؟
قادرة، بس إنها ما تقدر مثلا تستقبلها في البيت لأنه كثير عليها.
طيب ما عندها استطاعة مثل باستقبال هذه الأضحية وذبحها وتخصيلها؟
أي ما عندها أحد. طيب. ما عندها مثلا أحد يعني. طيب. بعيد عن أهلها. شكرا.
شكرا لك يا جمانة، بارك الله فيك. معي متصل. طيب هنا فضيلة الشيخ أم أسيل تقول بأن لها أخ توفي رحمه الله وعليه دين وعنده أولاد وله راتب تقاعدي كما ذكرت جيد وعنده بيت تحت الإنشاء ينشأ الآن، هل الأولى سداد دين الأخ أم إكمال هذا البيت؟
يجب أن يبدأ بسداد الدين، فإن الله عز وجل يقول لما ذكر قسمة الميراث من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلا يقسم الميراث إلا بعد سداد الدين ثم الوصية، و الله تعالى قال من بعد وصية يوصي بها ودين، ونحن ذكرنا قلنا الدين أولا ثم الوصية، الدين أولا ثم الوصية هذا بالإجماع، وإنما قدم الله تعالى الوصية في الذكر على الدين من باب الاهتمام بشأنها لأنه قد يحصل التساهل فيها. البيت الذي تحت الإنشاء أصبح الآن ملكا للورثة، انتقلت ملكيته الآن من هذا المتوفى إلى الورثة، فهو ملك للورثة فيصبح في عداد التركة، ولذلك فالدين مقدم عليه، لا بد أولا من تنفيذ الدين ثم الوصية ثم بعد ذلك توزع التركة ومن ضمنها هذا البيت الذي تحت الإنشاء.
نعم.
توزع على الورثة، والورثة بالخيار إن شاءوا أكملوه وإن شاءوا باعوه وإن شاءوا يفعلون به ما يشاءون، لكن لا بد أولا من تقديم سداد الدين.
نعم بارك الله فيكم. هل يجوز أن تعمل تحليل دم وهي صائمة؟
لا بأس بذلك، لكن إذا كان الدم المستخرج يسيرا مثل التحليل دم السكر ونحوه فهذا لا يفطر الصائم ولا بأس به، أما إذا كان الدم كثيرا أحيانا يكون التحليل كثيرا مثل 4 براويز 5 فهذه في معنى دم الحجامة، والحجامة تفطر الصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وعلى ذلك فإذا كان الدم المستخرج كثيرا لا يفعله الإنسان وقت الصيام إلا عند الحاجة، إذا احتاج لذلك فعله وقضى ذلك اليوم، إذا كان السؤال عن الصيام الواجب قضى ذلك اليوم، أما إذا كان الدم يسيرا مثل التحليل دم السكر ونحوه فهذا لا يفطر الصائم.
بارك الله فيكم. هدى تقول أنا ذاهب الحج في اليوم التروية الساعة 1 ظهرا وسأصلي الظهر في الرياض والعصر في جدة، تسأل عن فوات أو جمع صلاة الظهر والعصر يوم التروية وهل يؤثر ذلك على حجها؟
مقام الحاج في منى يوم التروية مستحب وليس واجبا، والأخت الكريمة تستشكل تقول سيذهب علينا وقت الظهر والعصر وما صلينا في منى، فنقول ليس عليكم شيء، لأن مقام الحاج ومكثه في منى يوم التروية ليس واجبا وإنما هو من سنن الحج، وأنتم مرتبطون مع حملة ومع يعني ترتيب تذاكر ونحو ذلك فالأمر واسع، والحمد لله حتى لو لم تذهبوا إلى منى في اليوم الثامن أصلا ليس عليكم شيء، لو ذهبتم إلى عرفات مباشرة فليس عليكم شيء، فنطمن الأخت الكريمة نقول هذا من سنن الحج وليس من واجباته وليس عليكم شيء في هذا، وأنتم ستصلون إن شاء الله منى في مساء اليوم الثامن تصلون بها المغرب والعشاء ثم تذهبون إلى عرفات ولم تتركوا بهذا أمرا واجبا.
نعم بارك الله فيكم. استأذنكم معي أم أسيل تفضلي.
السلام عليكم. معلش يا شيخ أنا ما ذكرت لك أنه أخوي الثاني قال أتحمل الدين عنه.
نعم
يتحمل وممكن يقصده لكن طيب. لقينا مبلغ أنه يوفي دينه. وجدنا نعم مجموع في من الرصيد في البنك وفي بيته وعند ناس آخرين يغطي هذا الدين قبل لا فأخوي تحمل الدين قبل لا يعرف كم الدين.
طيب
وقال ممكن نقصده أية الأولى أنه ينجمع كامل المبلغ يغطي الدين ندفع دفعة واحد أو يقصد.
طيب حسب أخوك بتبرع بسداد الدين والدائن يعني راضي بهذه الجدولة مثلا هو الآن الآن الحق أيوة للدائن.
نعم
راضي
يعني
بها
كان ممكن ايوه احنا هو قال له انه ممكن تقصده لكن لقيه بعد كذا بعد ما جمعوا المبلغ لقيه
نعم
ممكن قال ممكن يعني لقينا انه يغطي المبلغ الدين نعم كامل.
طيب واضح
فأية الاولى انه ينجم دفع وهل اخوي الثاني تبرأ ذمته من الدين طيب. عن اخوي المتوفى الله
طيب.
يرحمه.
طيب تسمعين اجابه تفضلي شيخ معي متصل. طيب هذه إيضاحا لما سألت عنه قبل قليل تقول إن الدين وجدنا في تركة أخي ما يسدد هذا المبلغ الذي عليه علما بأن قبل ذلك أحد الإخوة تكفل بسداد هذا الدين أو تحمله عن أخيه وعلى أن يقوم بسداده كأقساط شهرية
يعني حتى يكملوا البيت.
لا حتى يعني يبدو عن هذا الرجل المتوفى عليه دين.
نعم
تقول قبل أن نعلم يعني أن عنده مبلغ يسدد هذا الدين تكفل أحد الأخوة بسداده وقال أنا سأقسطه على صاحب الدين. تقول هل يلزم هذا الأخ مثلا أن يمضي بما التزم به خاصة بعد أن علمنا بوجود مبالغ تكفي لسداد دينه؟
المهم أن يسدد الدين عنه سواء سدد عنه الدين من تركة أو يسدد عنه الدين عن طريق أخيه المهم أن يسدد عن هذا الميت الدين. وإذا كان أخوه هذا قد تكفل بسداد الدين عنه هو تكفل بسداد الدين باعتبار أنه لا يوجد عنده شيء ثم تبين أن عنده مبالغ ولذلك لو تراجع لم يكن عليه بأس وإن أتم التزامه فهذا هو الأكمل والأفضل.
نعم بارك الله نعم. فيكم أحسن عليكم. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أم عبد الرحمن
أي
تفضلي.
أنا سمعت عندي سؤالين. الحج المنفرد كله يعني معلي هدي.
كيف يا أختي؟
الحج المنفرد
إيه؟
يعني معلي هدي.
الحج المفرد
أيه؟
ليس عليه هدي
يعني
تكلم عن قبل قليل قلنا المفرد ليس عليه أيه؟ هدي. طيب ما هو الإشكال عندك؟
السؤال الثاني إحنا عندنا أنا عندي ضربتي ألبس سعاد يعني فوق المرفق شوي ولا لازم يكون وافي يعني عند بعضنا كذا في بيتنا.
ما فهمنا السؤال يا أخي.
السؤال إحنا ضراير يعني في بيت واحد.
نعم.
يعني عادي ألبس يعني نصكم فوق المرفق.
فوق المرفق طيب.
أيوة.
شكرا يا عبد الرحمن بارك الله فيك. هنا جمانة فضيلة الشيخ تسأل عن عليكم السلام هل الفتاة المستقلة شكرا يا عبد الرحمن هل الفتاة المستقلة عن أهلها لها أضحية؟ أو يشرع لها أن تضحي علما بأنها قد يكون يعني ما تقدر على تخزينها أو التعامل معها.
أولا يلاحظ من أسئلة بعض الناس أنهم يعتقدون أن الأضحية أنها واجبة
واجبنا.
وهذا الاعتقاد غير صحيح. الأضحية ليست واجبة فهي مستحبة استحبابا مؤكدا وسنة. وبالنسبة للأخت إذا أمكنها أن تضحي عن نفسها هذا هو الأكمل والأفضل حتى يمكنها أن تضحي وهي عند أهلها أو توكل من يذبح لها الأضحية هذا هو الأفضل والأكمل. إن لم تضحي فليس عليه شيء لأن الأضحية مستحبة وليست واجبة.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. أم عبد الرحمن أشكل عليها فضيلة الشيخ أن المفرد ليس عليه هدي.
نعم هكذا وردت الشريعة بجعل التمتع بجعل الهدي على المتمتع وعلى القارن دون المفرد وهذا قد ذكره الله تعالى في القرآن في قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فهذا قال أهل العلم أنه وإن كان قد نص فيه على المتمتع إلا أنه يشمل القارن. أما المفرد فقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفهوم الآية السابقة أن المفرد ليس عليه هدي.
نعم، لبس المرأة في بيتها وأمام تقول نحن ضرائر فوق المرفق،
إذا كان أمام نساء فلا حرج.
بارك الله فيكم،
المهم لا يكون أمام رجال أجانب. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل فضيلة الشيخ الأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أم الذكر؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في الذكر، والله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأفضل أن المسلم ينوع الذكر فيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، وأيضا أشرف الذكر تلاوة القرآن، فينوع بينها، يأتي من كل نوع يأتي منه بقدر معين. لكن تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تتأكد أكثر من غيره من الأيام.
بارك الله فيكم. هنا ريحات مكة تقول فضيلة الشيخ هل الشهادة أو شهود على الميت بالذكر الحسن وبالأعمال الصالحة تنفعه بعد وفاته؟
نعم، الناس شهود الله في أرضه، قد جاء في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، قالوا يا رسول الله وما وجبت؟ قال تلك أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وتلك أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهود الله في أرضه، أنتم شهود الله في أرضه، أنتم شهود الله في أرضه. وهذا يدل على أن الرأي العام وشهادة الناس للإنسان بالخير أو شهادتهم عليه بالشر لها اعتبارها شرعا. وحتى الآن يعني حتى على مستوى بعض دول العالم عندهم هذه النظرية، يسمونها نظرية في قانون المحلفين، في بعض الدول يأتون بمحلفين من الشارع. نعم. يقولون هذه نريد أن نعرف الرأي العام في هذا الإنسان في مدريات هذه القضية. نعم. طبعا وإن كنا لا نتفق معهم يعني في تفاصيل. نعم. هذا الأمر، لكن أقصد أنهم أخذوا هذه الجزئية وهي قضية اعتبار الرأي العام. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهود الله في أرضه، الناس شهود الله في أرضه، لا يمكن أن يجمع الناس في الثناء على شخص إلا وهو خير. نعم. ولا يمكن أن يجمع الناس في الثناء على شخص بالشر إلا وهو سيء. نعم. ولذلك قال أنتم شهود الله في أرضه، وقال الأول وجبت له الجنة والثاني وجبت له النار.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم صاحب الفضيلة. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يغفر لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. شكرا الله لكم
وشكرا لكم وللأخوة المسلمين.
جزاكم الله عنا خير الجزاء. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد مع ضيفنا فضيلة الشيخ علي بن صالح المري. نترككم في رعاية الله وحفظه، وتقبلوا تحية الزملاء وتحيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالكل في هذه الحياة كراحلي، تجد الجواب يضيء دربك، كلما أبصرته ناداك بين خمائك.